السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. عن نافع عن ابن عمر أن رسول رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، تنتج الناقة أحسن الله، ثم تنتج التي في بطنها، ولم يقل مسلم ثم تنتج، وإنما قال ثم تحمل التي نتجت. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحذبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وللبيهقي في المعرفة من طريق الشافعي: لا تصر الإبل والغنم للبيع. وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نهى أن يبيع حاضر لباد، أو يتناجش، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها ولتنكح، فإنما رزقها على الله عز وجل. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصرات أو شاة مصرات فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما رضي وإلا فليردها وصاعا من تمر. وزاد مسلم في رواية: لا سمراء. وله من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. وللنسائي وابن ماجة: من ابتاع محفلة ومصرات فهو بالخيار 3 أيام. ولم يقل ابن ماجة محفلة. ولأبي داود وابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من ابتاع محفلة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا. قال الخطابي: ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي: تفرد به جميع بن عمير. قال البخاري: فيه نظر، وكذبه ابن نمير وابن حبان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. الكتاب مر التعريف به في مناسبات عديدة في هذا الكتاب وفي غيره. والبيوع جمع بيع، والبيع مصدر باع يبيع بيعا، والمصادر لا تجمع لأنها تطلق على الكثير والقليل، وإنما جمع هنا نظرا لتعدد أنواعه، وإلا فصورة البيع تطلق على البيع القليل والكثير، ما تحتاج إلى أن تجمع، مثل المياه، مثل الماء، الأصل فيه أنه يطلق على القليل والكثير، وإنما يجمعونه لتعدد أنواعه، يجمعونه لتعدد أنواعه. وهنا البيوع لها أنواع متعددة، ولها صور كثيرة، وعلى كل صورة يطلق عليها لفظ البيع فجمع لتعدد أنواعه. قال رحمه الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. البيع أصله من الباع كما يقولون أصله من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه وانتقد هذا الكلام، وإن أطبق عليه كثير ممن يعرف البيع من الفقهاء، انتقد بأن البيع مصدر، فكيف يؤخذ من الباع؟ والبيع يائي والباع واوي، فكيف يؤخذ هذا من هذا؟ على كل حال، كون اللفظة في العربية تؤخذ من شيء لأدنى مناسبة والمناسبة في مد البائع باعه أو المشتري باعه من أجل أن يقيس هذه السلعة المشترات، أو يمد يده التي هي جزء من الباع لإعطاء السلعة وأخذ القيمة، كل واحد من المتباعين يمد باعه، هذا لا شك أنه فيه مناسبة بينهما، لكنها لا تقتضي أن تكون المادة مادة البيع مأخوذة من الباع لجميع ما ذكرنا. ومثل هذا التكلف الذي يوجد في كتب المتأخرين لتعريف الأمور التي لا تخفى على أحد، لا تجد في كتب المتقدمين تعريف البيع ولا تعريف أي باب من الأبواب، لأنها معروفة عندهم. قد يحتاج إلى بيان وتوضيح بعض الألفاظ في داخل الأبواب التي قد تخفى على المتعلمين. أما الأبواب الكبرى، تعريف الصلاة، الصلاة يزاولها ويشاهد من يزاولها في كل وقت وفي كل يوم وفي كل حين، نحتاج أن نعرف الصلاة، نذكر اشتقاقها وما قيل فيها لغة واصطلاحا؟ هذا عند المتقدمين لا يوجد في كتبه، لا تجد في المدونة تعريف البيع، ولا تجد فيها تعريف الصلاة، ولا تجد في الأم للشافعي، وهكذا كتب المتقدمين لا يوجد في هذه التعريف. لكن المتأخرين لما رأوا الحاجة داعية إلى تحديد، إلى وضع الحدود لهذه المصطلحات الشرعية ليتم تصورها بالنسبة للمتعلم، لأن ما كل واحد من في الصدر الأول يعرفونها سليقة، يعرفون المعاني سليقة، فاحتاجوا إلى تعريف ما يحتاج إلى تعريفه، ثم من باب الاضطراد العلمي رأوا تعريف كل شيء، لأنه إذا لم يخفى على جهة يخفى على جهة أخرى، وإذا لم يخفى على طبقة خفي على طبقة أخرى، وإذا اتضح لفظ خفي الآخر بالنسبة لقوم والعكس، فاحتاجوا إلى التعاريف والحدود. وفي الحدود كتب، من أهم وأفضل ما كتب فيها الحدود لابن عرفة، صحيح فيه نوع من التعقيد، إذا كان أحد منكم يستطيع أن يحضر تعريف الإجارة من هذا الكتاب لنقرأه في الدرس القادم لتروا مدى ما وصل إليه الأمر من تعقيد هذه الحدود، وإن كان هذا التعقيد لا يراد به تعذيب الطلاب، وإن كان بعضهم يأخذ على هؤلاء الفقهاء في هذه المسألة أنهم يعقدون العبارات والأصل أن يسهلوها على المتعلمين. نعم الطالب المبتدئ يسهل عليه، لكن غيره يحتاج أن يمرن على أساليب أهل العلم. وإذا قرأتم في مقدمة فقه السنة للسيد سابق وجدتم أن سبب التأليف هذا التعقيد، وذكر تعريف الإجارة عند ابن عرفة. ولو إذا ما وجدتم كتاب الحدود لابن عرفة وأحد يجيب لنا المجلد الأول من فقه السنة. المسجد في مكتبة؟ ما في مكتبة؟ يحضر درس اللاحق تيسر المجلد الأول من فقه السنة. احتاج الناس إلى التعاريف لأنهم رتبوا أمور وسنوا سنن ووضعوا مناهج وطرق مشوا عليها في كل شيء، مشوها على الواضح والخفي. يعني ما تجد في كتب المتأخرين باب يخلو من الترتيب الموجود في الأبواب الأخرى، ترتيب سموه منطقي من أجل أنهم إذا دخلوا في صلب الموضوع لبيان الأحكام يكون بيان الحكم مبني على التصور الذي ذكر بالحد، وهم يقررون أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، حكم على الشيء فرع عن تصوره. لكن كثير من الأمور متصورة من غير تعاريف، كثير من الاصطلاحات الشرعية متصورة حتى عند عامة الناس متصورة لا تحتاج إلى تعريف، لكن يعني مثل هذا وإن كان يأخذ شيء من الوقت والجهد في ذهن الطالب إلا أنه لا يخلو من فائدة، لا يخلو من فائدة. قال رحمه الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل، بيع ما تلده ما هو الدابة المشاهدة، ما يلده ما في بطن هذه الدابة. يعني إذا كان ما في بطنها مجهول في غرر وجهالة ما يدرى ذكر أم أنثى، كبير أو صغير، واحد أو أكثر، إذا كان هذا فيه غرر فكيف بما يلده هذا المشتمل على الغرر؟ حبل الحبل عن الله وعن رسوله مقدم على قول كل أحد، وليس هذا محل بحثه. العلماء علماء الحديث في الإجازة للحمل يقول تصح الإجازة للحمل لأنه في حكم المعلوم، كونه موجود نعم موجود، لكن كونه في حكم المعلوم يعني من حقه أن يعلم. وفي كلام في غاية الضعف عندهم لأنهم توسعوا في الإجازة توسعا غير مرضي، حتى عطفوا المعدوم على المعلوم على الموجود. فإذا قلنا إنما في بطن هذه الناقة مجهول، فالذي ينتجه ما في بطنها أشد جهالة وأبعد عن العلم. ولم يقل المسلم ثم تنتج، وإنما قال ثم تحمل التي نتجت، المعنى واحد. المقصود أنه الحمل الثاني، ما هم من نفس الدابة، ما هو الحمل الذي يلي هذا الحمل، لا، الحمل الذي يحمله هذا المحمول وينتجه هذا الذي في بطنها. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نجش، نجش الزيادة في قيمة السلعة ممن لا يريد شراءها، الزيادة في قيمة السلعة ممن لا يريد شراءها، إما والنجش الزيادة في قيمة السلعة ممن لا يريد شراءها بقصد نفع البائع أو الإضرار بالمشتري، يأتي إلى هذه السلعة وهي يعلن عن بيعها في من يزيد سيارة كم؟ 50,000، 51، 52، ويجي هذا يقول 55، هذا 56 قال 60 إلى آخره، لا يريد شراء، يريد نفع صاحب السيارة، هي ما تستحق. والناس يقلد بعضهم بعضا ويستدل بعضهم ببعض، هذا لا تستحق. جاء صاحب صنف ما زاد، صاحب معرفة وخبرة ما يزيد، لكن الناس يقلدون في هذا ويتبع بعضهم بعضا. فإذا زاد فيها ولا يريد شراءها إما نفعا للبائع أو إضرارا بالمشتري حرم عليه. بيع حبل حبل باطل، والبيع بسبب النجش الأصل أن النهي يقتضي البطلان، وهو هنا يثبت الخيار للمشتري المتضرر، خيار المشتري هنا عكس النجش. إذا عرض سلعة في السوق، سيارة أو غير سيارة أو أثاث أو أشبه ذلك، والسماسرة يتفقون على أن لا يزيدوا، سيارة تستحق 60,000 يسومها واحد منهم 40,000، وهم متفقون على أن لا يزيد أحد إضرارا بصاحب السلعة أو نافعا للمشتري، عكس النجش. كل هذا محرم لما فيه من الضرر على أحد الطرفين. وإذا ثبت النجش أو عكسه فإن للمشتري الخيار في الصورة الأولى وللبائع الخيار في الصورة الثانية، لا سيما إذا تبين أن هناك غبنا في السلعة. قال رحمه الله عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، لا تلقوا الركبان للبيع. تلقي الركبان الأصل فيه أن يكون خارج البلد، يأتي تجار فيتلقون من يجلب السلع من خارج البلد قبل أن يعرفوا أقيامها، فيشترونها بأثمان قليلة. فجاء النهي عن ذلك لئلا يتضرر البائع. وقد تتلقى الركبان ممن يريد السمسرة في السلع ويخبرون أصحاب السلع بما تستحقه من أقيام، فلا يستفيد بعد ذلك أهل البلد. وقد جاء في الخبر: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، اتركوهم حتى يصلوا إلى الموقع، موقع البيع. لكن مع الأسف أن كثيرا ممن يبتاعون في أسواق المسلمين لا سيما في المواشي والسيارات وغيرها يتلقونه قبل أن يصلوا إلى السوق، فيعرفوا الأقيام، أقيام السلع، فيشترون منهم وهم داخلون في النهي، لا يجوز لهم ذلك. وكل هذا دفعا للضرر، دفعا للضرر على البائع، وترك الفرصة لأهل البلد أن ينتفعوا من هذا البائع، لأنه قد يبيعها بأقل مما تستحق وهو مستفيد على كل حال، لأنه هو الذي رباها ونماها ولا خسر عليها شيء يستحق. أما إذا اشتراها بماله فمثل هذا يعرف شلة اللي تسوى. فالبائع الأصل فيه أنه يبيع سلعة من صنعه أو تنشئته وتربيته، فأهل البوادي لهم أشياء ينتفعون ببيعها كالسمن والأقط والإبل والبقر والغنم، يجلبونها عن الناس، والبيوت من الشعر وما أشبه ذلك فيجلبونها، فلا يجوز أن يتلقوا خارج البلد ولا خارج السوق، على خلاف بين أهل العلم. أما خارج البلد فهو محل اتفاق على دخوله في الحديث، لأنه لا يتمكن من معرفة القيمة فقد يتضرر بذلك. لا تلقوا الركبان للبيع. سئل ابن عباس عن هذا التلقي فقال لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا. ولذا البخاري رحمه الله يرى أنه لا مانع من التلقي إذا لم يكن سمسارا، إذا لم يكن المتلقي سمسار. والسمسار باللغة الدارجة شريطي هذا السيارة، والذي يعم السلع دلال. نعم. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، بمعنى أنه إذا اشترى أحد سلعة بثمن سيارة بمئة ألف، لا يجوز لأحد أن يأتي إلى هذا المشتري فيقول أنا عندي سيارة أفضل منها بتسعين ألف. ومثله الشراء عكس البيع، بمعنى أنه إذا باع السيارة بتسعين ألف ذهب هذا إلى البائع فقال أنا أشتريها بمئة ألف. قد يقول قائل أن مثل هذا بعد لزوم البيع لا أثر له، وجاء في بعض الروايات ولا يسوم، نهى عن سوم الرجل عن سوم أخيه، لكن إذا ثبت البيع ولزم بالإجاب والقبول فهل لمثل هذا البيع على البيع أو الشراء على الشراء أثر؟ نعم له أثر. أولا يوقع في القلوب الشحنة بين المسلمين. مش معنى هذا يزيد عليه عشرة آلاف أو يغبنني بعشرة آلاف، وقد يحصل من المشتري في الصورة الأولى أو من البائع في الصورة الثانية إلحاح وإصرار على الطرف الثاني من أجل فسخ البيع، فيتضرر الطرف الثاني، قد لا يدرك الفسخ لكنه مع ذلك هو مؤثر في النفوس. يعني مع استقرار البيع ما في ما يلزم بأن يفسخ البيع ثم يذهب ليشتري من الثاني، لأنه ثبت البيع إلا بإقالة. لكن بعض الناس يصر ويلح حتى يحصل على الإقالة. لا شك أن مثل هذا مؤثر في نفوس المسلمين، ويوجد فيها ما يوجد من شحناء وبغضاء، ومثل هذا ممنوع شرعا. ولا يبيع بعضكم على بعض بيع بعض ولا تناجشوا. تناجشوا، نجش ذهب تقدم التعريف به، وأنه الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها. ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيع حاضر لباد، الحاضر الغالب أنه يعرف الأقيام لأنه يتردد على السوق كل يوم، ويعرف الأقيام لا سيما السلع التي تهمه. فإذا جاء هذا البادي ولا يعرف يبيع سلعة هي من صنعه كالسمن والأقط ومن إنتاجه كبهيمة الأنعام وما أشبه ذلك، هو كسبان على كل حال. فإذا تولى البيع بنفسه حصل هناك مصلحة للحاضر الذي يحتاج إلى هذه السلعة، مع استصحاب النصح لكل مسلم من بائع ومشتري. فهذا الذي يأتي بالسمن مثلا ويصل في بعض الأحيان إلى مبالغ طائلة جدا، فإذا باعه ترك فرصة لمن أراد أن يسترزق من ورائه أو لمن يستعمل ويستخدم، فإذا تولى البيع حاضر مثله ما ترك له فرصة. يعني إذا كان الكيلو من السمن يباع على سبيل المثال بمئة، ثم جاء هذا البادي الذي أنتجه من مواشيه وباعه 80، هو ما متضرر، كسبان على كل حال. لكن لو تولاه حاضر ما ترك فرصة، قد يصل إلى 100 أو إلى 99، ما استفاد الحاضر ولا ترك لهم فرصة. ولذا جاء في الخبر: دعوا الناس يرزق الله بعضهم على ألا يصل إلى حد الغبن، على ألا يصل إلى حد الغبن. فإذا وصل الأمر إلى حد الغبن فلكل مغبون من بائع أو مشتري الخيار. ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم. تصرية ربط أخلاف الناقة من أجل أن يجتمع فيها اللبن. العادة أن هذه الناقة أو هذه الشاة فيها قدر معلوم من اللبن، وليكن صاع أو أكثر عادة، فإذا ربطت أخلافها يوم أو يومين أو ثلاثة واجتمع فيها اللبن ثم بيعت وضرعها مليء باللبن في ثلاثة آصع، إذا رآها المشتري رغب فيها وزاد في قيمته، ثم إذا حلبها وانتظر أن يثوب اللبن مرة ثانية بعد الحلب، بعد يوم ما وجد فيها ولا ثلث ما فيها وقت البيع. هذه التصرية وفيها غرر للمشتري. ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك يعني وتبين له خلاف الواقع فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، هو بالخيار، هو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها. قال: لبنها بقدر نصف أو ثلث ما في ضرعها وقت الشراء، لكن أنا هذا القدر يكفيني ما أحتاج إلى أكثر منه، أو فيها مزايا أخرى تعوض عن هذا النقص، فإن شاء أمسكها، الأمر إليه، هو المشتري له الخيار. وإن سخطها لم يرضها ردها وصاعا من تمر، يعني ردها ورد صاعا من تمر في مقابل اللبن الذي حلبه وشربه، في مقابل هذا يرد صاعا من تمر. وقد تكون قيمة الحليب أضعاف قيمة الصاع من التمر، لأن التمر في مثل هذه النصوص إذا أطلق إنما يتجه إلى المتوسط في السوق، لأن صاع التمر من نوع يمكن يصل إلى 300 ريال، ومن نوع آخر قد لا يصل ولا 30 ريال. فإذا ردها ورد صاعا من تمر قال المشتري أنا أريد تمر من النوع الفلاني الملكي الذي باع كيلوه 100 أو 150 ريال والصاع 3 كيلو، فرق بين أن يقول الطرف الثاني أنا أعطيك صاع تمر من المتيسر مما يباع كيلو 5 ريال أو 6 ريال، ضعاف مضاعفة. في مثل هذه الحالة يؤخذ من المتوسط لا من هذا ولا من هذا. قد تكون قيمة الصاع من التمر الذي يرد مع هذه الناقة ومع هذه الشاة أكثر من قيمة اللبن، وقد يكون أقل، فهل يكتفى بصاع إذا كانت قيمة اللبن أكثر، أو ينقص من الصاع إذا كانت قيمة اللبن أقل؟ في مثل هذه الأحكام التي لا يمكن ضبط أفرادها، لا يمكن ضبط أفرادها، يكتفى فيها بالحكم العام خلاص، ما في حكم غير هذا. صاع من تمر سواء كان في هذه الدابة 3 أصع من اللبن أو كان فيها صاعان من اللبن لا يختلف الحكم. في الأحكام العامة التي تختلف أفرادها بحيث لا يمكن ضبطها يعطى حكم قاعدة عامة تندرج فيها جميع الأفراد ولو تفاوتت، ويغتفر هذا التفاوت، يغتفر هذا التفاوت. يعني كالجبران في الصدقة، كالجبران في الصدقة. مثل هذه الأمور العامة تأتي الشريعة بشيء يشمل الجميع ويعم الجميع. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، قاعدة عامة لهذا السن، واضربوهم عليها لعشر. وفرق بين صاحب سبع وبين صاحب سبع، هذا في الأمر العام يؤمرون جميعا بالصلاة لسبع، ولا يترك التحديد لكل فرد فرد من أفراد الصبيان، لأنه لو ترك الآن البدء بالتعليم أو الحديث ردوه إلى التمييز، ردوه إلى التمييز، والصبيان يختلف أمرهم في مسألة التمييز، فمنهم من يميز للخمس، ومنهم من يميز قبل الخمس، ومنهم من يتأخر تمييزه إلى 8 والـ9 والـ10، لأن هذه أمور يمكن ضبطها. يختبر هذا الذي يريد حفظ الحديث ويمكن من السماع والاستماع ويدون اسمه في السامعين إذا حصل الشرط وهو التمييز، لكن اللي يوضع لجان امتحانات عند أبواب المساجد تمتحن هؤلاء الصبيان هم ميز أو ما ميز، هذا يعطون سن يميز له الغالب، ولا يترك هذا لأولياء الأمور. يعني قد يترك الأمر لولي الأمر في التعليم لأنه ينظر إلى مصلحة ولده، فلا يمكن أن يلحقه بمرحلة قبل أن يتأهل لها لئلا يؤذي ويتأذى. لكن الصلاة ما يترك لهم مثل هذا الأمر، لماذا؟ لأنه قد يبلغ سن 10 وأكثر من 10 وأبوه من رأفته به وشفقته عليه يقول والله ما ميزني، وقد يصحبه معه إلى المسجد من 2 أو 3 يؤذي الناس يقول الله ولدي دين متميز هذا. فوضع حد يميز فيه الغالب، والصاع في الغالب يقابل ما في ضرع هذه الدابة في الغالب، قد يزيد وقد ينقص، لكن ما ينظر إلى المفردات لأنها لا يمكن حصرها. وللبيهقي في المعرفة من طريق الإمام الشافعي إلى تصر الإبل والغنم للبيع، 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 أنا مفهومه أنه إذا كان للاستعمال أو لانتظار وقت يحضر فيه من يحتاجه أو لضيوف قادمين أو ما أشبه ذلك، فإن التصرية جائزة إذا لم تكن للبيع، ما لم تضر بالدابة، ما لم تضر بالدابة، لأنه إذا أبطأ تأخر الحليب في ضرعها مع التضايق منه، فإذا وصل إلى حد لا يؤثر عليها ولا يضر بها فلا مانع منه إذا كان للاستعمال لا للبيع، وأما إذا كان للبيع فهو ممنوع لأن في غرر وجهالة. ونظيره شوب اللبن بالماء، يجوز للاستعمال ولا يجوز للبيع، قد تقدم. ومثله خلط البر بالشعير للاستعمال لا للبيع. وعن سعيد وابن مسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد. عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد، وقد تقدم، أو يتناجش كذلك، أو يخطب الرجل على خطبة أخي، تقدم زيد لخطبة امرأة ثم في أثناء المشاورة بين المرأة وأهلها وذويها تقدم وقد علم بهذه الخطبة عمرو، هذا لا يجوز لأنه قد يفسد ما قصده أخوه من الزواج بهذه المرأة، وقد يكون في الثاني مميزات لا توجد في الأول، فقد يعدل عنه بعد الركون إليه، ولا شك أن هذا فيه ضررا على الأول وفيه إثارة بغضاء وشحناء بين المسلمين، وكل ما كان هذا سبيله فهو ممنوع شرعا ويقاس عليه أشياء كثيرة جدا. يخطب الرجل على خطبة أخيه، ومثله لو أن شخصا تقدم إلى خطبة امرأة، يعني مثل ما قلنا في الشراء على الشراء، تقدم إلى خطبة امرأة فعلم شخص فقال له أنا عندي أفضل منها، أنت أفضل من أن تخطب مثل هذه، عندي لك أفضل منها، ثم يعرض عليه بنته، وهذا نظير ما سبق في البيع على البيع والشراء على الشراء. والعلة الجامعة لجميع هذه الصور ما يترتب عليها من بغضاء وشحناء بين المسلمين وإضرار. أو يبيع على بيع أخيه وقد تقدم، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ أو تكفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها، لا تسأل المرأة طلاق أختها، في بعض الروايات ضرتها، الرزق كله بيد الله جل وعلا، ولا يمكن أحد أن يأخذ من رزق أحد كتبه الله له شيئا، بس كله بيد الله. لتكتفئ ما في إنائها الذي تحصل عليه من زوجها، وهذا كناية عن أنها تسعى لقطع هذا السبب من أسباب الرزق لأختها، لأن النفقة والسكنة والكسوة واجبة على الزوج، فإذا طلقها حرمت من هذه الأمور، فكأنها جمعت شيئا ينفعها في إناء، فجاءت هذه التي طلبت طلاقها فكفأت هذا الإناء وأراقت ما فيه. وهذا تشبيه بليغ، لتكتفئ ما في إنائها وما في صحفتها ولتنكح. نعم، ثانية تقدم على النكاح إن أرادت ولا يجبرها أحد، والأولى تقبل ما جاء في شرع الله وترضى وتسلم، فلا يطلب كل منهما، هذه تشترط وتلك تفرض، كل هذا مخالف لما لهذه التوجيهات الشرعية. لكن إذا تزوجت وشرطت على زوجها أن لا يتزوج عليها قبل أن يحصل شيء، ما في ضرة من أجل أن يكفى ما في إنائها، فعند الحنابلة شرط صحيح وملزم للرجل أن لا يتزوج عليها. وعند جمع من أهل العلم أن مثل هذا الشرط مخالف للحكمة الشرعية من التكاثر والتناسل، ولا ينافي التعدد، لا ينافي مصلحة من مصالح الشرع، ولا يناقض مقتضى عقد ولا شيء. فعلى هذا له أن يتزوج، هو شرط على خلاف ما جاء عن الله وعن رسوله. ولتنكح فإنما رزقها على الله عز وجل. تقول هذا الزوج راتبه 5000 وأنا عندي أولاد، فإذا تزوج ثاني من أين بيجيب لنا الراتب من ما يكفينا؟ الرزق على الله، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. مع أنه في الآية الأخرى وليستعفف الذين يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. المقصود الآية الأولى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من إمائكم عبادكم من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. بعض الناس ينظر إلى هذه الآية بمفردها ويرى أن الزواج سبب للغناء الغناء والاستغناء والتجارة والرزق مطلق، ويغفل عما في الآية التي تليها. نعم قد يكون سبب، وقد عرض على بعض أهل العلم شكوى، قال أنه أرهقته الديون فقال له تزوج فتزوج فأغناه الله من فضله، وهذه صورة من الصور. لكن إذا كان لا يضمن أو يحتاج إلى أن يرهق نفسه بديون ويرهن ذمته، لا سيما إذا لم يكن الزواج الأول وليس له دخل ممكن أن يسدد منه، يستعفف حينئذ، يستعفف حتى يوليه الله من فضله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.